الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة الرعد، وقد وقفنا عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله الآيات. وقال ابن كثير: وهو تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
نعم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده شيء إلا بإذنه، فهمنا قول الله سبحانه وتعالى: قل لله شفاعة جميعا، مع أنه يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون والملائكة، ومع ذلك قال تعالى: قل لله شفاعة جميعا، وذلك لأن الشفاعة إنما تكون بعد إذنه. فإذا كانت الشفاعة التي تقع من هؤلاء تكون بعد إذنه، فدل هذا على أن الشفاعة ترجع إليه، فليست هناك شفاعة مستقلة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشفع بإذن الله سبحانه وتعالى، وشفاعته أعظم الشفاعات حتى المشتركة التي بينه وبين الناس، فإن الناس يشفعون، المؤمنون يشفعون والنبي يشفع، لكن شفاعة النبي في الشفاعة المشتركة أكمل الشفاعات. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات، وفي كل مرة يحد له الله سبحانه وتعالى حدا، إذن لا تقع الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه، حتى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله: قل لله شفاعة جميعا، فهذا لا تنافي بينه وبين وقوع الشفاعات من المؤمنين ومن الملائكة ومن الأنبياء، لأن الله عز وجل أذن به. نعم.
وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع.
وأي برهان على عبادة غير الله؟ الذين يعبدون منات ولات، أي برهان عندهم؟ وأي برهان على باطل؟ كل باطل برهانه الرأي والاختراع والابتداع، كل باطل برهانه اتخاذ الهوى إلها، يعبد مع الله، والرأي هو الرائد. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ فيقول ابن كثير: بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع، لأن الباطل لا دليل عليه، الباطل لا دليل عليه، الباطل مخترع، الباطل مبتدع، الباطل منحوت، أما الحق فعليه البراهين النقلية والعقلية والفطرية، كل ذلك يدل على الحق، أما الباطل فلا دليل عليه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. من أحدث في أمر هذا ما ليس منه، إذن الباطل محدث. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي نجيح العرباض بن سرية: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يوجد باطل، لا باطل للمعطلة ولا باطل للممثلة، لا باطل للمعتزلة ولا باطل للأشاعرة، لا باطل الجبرية ولا باطل القدرية، لا باطل الإخوانية ولا باطل التبليغية، أي باطل على وجه الأرض لا دليل عليه. ولهذا الله عز وجل يخصمهم في آية القرآن قائلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء لا برهان عندهم، ما في باطل له برهان يا أخوان، إنما برهانه عند أتباعه، وهو الآراء والأقوال والمخترعات. ولهذا قد يخطئ الإنسان طريق إبطال الباطل، لكن إذا لم يستطع إبطال هذا الباطل فليس هذا دليلا على أن هذا الباطل له دليل، ما له دليل، لكن قد يخفى عليك إبطال هذا الباطل. نعم.
ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله، فكذبوهم وخالفوهم، فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة، ولا يظلم ربك أحدا.
نعم.
قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه. فقال تعالى
على مثلين مضروبين، مثال للحق ومثال للباطل، للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفناء. فهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن ضرب الأمثال من أنواع الهداية في القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى نوع الهداية في القرآن، فطارة بالمثال، وطارة بالقصة، وطارة بالوعد والوعيد وذكر ذلك، وطارة بالمقابلات بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، وطار بذكر أحوال الأمم السابقة للاعتبار والاتعاظ، وطار وهكذا. فهذه أنواع الهدايات وهي كثيرة في القرآن حتى تنقطع المعذرة. فالقرآن حجة الله على خلق، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت حجة الله عليه. قال سبحانه وتعالى: لينذركم به ومن بلغ. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى مع وضوح معنى الحق والباطل، إلا أن الله جل ذلك في القرآن كثيرا، لأن أخص ما في القرآن التمييز بين الحق والباطل، أخص ما في القرآن التمييز بين الحق والباطل، هذا أخص ما في القرآن، وهو معنى الفرقان. الفرقان هو التمييز بين الحق والباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. الفرقان الذي جعله الله عز وجل أعلى ثمرات التقوى، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهو المراد بالبصيرة في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وقد سمى كتابه الفرقان، فقال: وأنزل الفرقان. إذا القرآن فرقان، وأتى بالفرقان. وما الفرقان؟ الفرقان هو التمييز بين الحق والباطل. إذن أخص ما جاء القرآن به والتمييز بين الحق والباطل. لهذا بيّن الله الحق والباطل وضرب الأمثال الحق والباطل تقريبا لهذا الأمر المعنوي ليكون في صور محسوسة فيكون أشد إيضاح، لأن الشيء إذا ضرب له المثل اتضح مع وضوحه في نفسه. يعني الحق والباطل واضح في نفسه، حق يعني جاء بالقرآن والسنة وعليه سلف الأمة، باطل يعني مخترع لم يأتي بالقرآن والسنة. فالتعطيل باطل والتمثيل باطل، والحق ما هو؟ الحق إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى: فمن عطل الله عما وصف به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. فمذهب السلف بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين. مذهب السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب السلف بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين. هذا مذهب السلف، وسط كما قال ابن تيمية وأهل السنة والجماعة، وسط في الفرق كما أن الإسلام وسط في الأمم، فكل باب أهل السنة وسط فيه، مذهب بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين. فبين التعطيل والتمثيل منهج السلف، وبين الخوارج والمرجئة في الإيمان مذهب السلف، وبين الروافض والخوارج في الصحابة مذهب السلف، فهو بين مذهبين وهدى بين ضلالتين. فضرب الله عز وجل مثال الحق في ثبات وضوحه، ومثال الباطل في خفائه وتلبيسه وتدليسه واضمحلاله. فالحق يثبت والباطل يزول، مهما كانت له صولة ومهما كانت له جولة ومهما كان له بريق فإنه يضمحل، أما الحق فيبقى ولو نطق به واحد. الحق الذي نطق به نوح بقي وباطل قومه ذهب، الحق الذي نطق به موسى بقي وباطل قومه ذهب، الحق الذي نطق به رسول الله بقي وباطل قومه ذهب، الحق الذي نطق به أحمد بقي وباطل المعتزل ذهب، وهكذا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذا من بيان القرآن وإقامة الحجج على الناس حتى لا يبقى لأحد معذرة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكن من الذي يبصر الحق في وضوحه وسهولته ويسره؟ من لم يكن على قلبه من الران ما يحل بينه وبين البصير؟ نعم.
فقال تعالى: أنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه. فهذا كبير واسع كثيرا من الماء، وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير فوسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا.
فإذا الماء مثل مضروب للحق الذي ينزله الله سبحانه وتعالى، هذا ماء ينزل، هذا مثل مضروب لماذا؟ هذا مثل مضروب للوحي الذي أنزله الله من السماء. طيب، ومثل القلوب مثل الأودية، فإذا نزل الماء سالت أودية بقدره، هذا واسع هذا ضيق هذا وسط على حسب. إذن القلوب أودية، هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. طيب، والأخرى أمسكت الماء حتى سقى الناس وزرعوا. طيب الثالثة، ما أمسكت ماء ولا أنبتت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله في علم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالقلوب أودية، قلوب أودية، ولهذا الناس يتفاضلون في الإيمان، تفاضلهم تفاضل الأودية في سعتها وضيقها. نعم. فمنها ما يسع،
قال: فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه، هذا مثل. وقوله: ومما يوقدون عليه في النار، هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا، فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار، بل يذهب ويضمحل.
نعم، الماء هذا يجتمع كذا، فالزبد الذي لا قيمة له كذا يصبح طافيا على الماء ويذهب ويزول، ومثله الرغاوي والأشياء هذه تذهب وتزول ويبقى الماء. كذلك أيضا الذهب إذا أدخلت النار أذهب خبثه وأذهب المادة التي فيه لا قيمة لها زبد أيضا، يبقى كل ينفي. ثم يقول نعم،
ولهذا قال فأما الزبد فيذهب جفاء أي لا ينتفع به،
يعني يبقى الذهب هذا هو الحق، يبقى الماء هذا هو الحق، والزبد الذي يكون على الماء والزبد الذي يكون على الذهب الزبد هذا هو الباطل. يبقى الذهب حق والماء حق وزبد هذا وذاك هذا الباطل، فينفي الخبث مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبيع بين الحج والعمرة وكذا، وقال العمرة والعمرة، ثم قال تنفيني الذنوب والفقر كما ينفي الذهب والحديد كما ينفي تنفي النار خبث الحديد والذهب والفض، النار يدخل الذهب إليها ثم تنفي خبثه والحديد ينفي خبثه وهكذا، فالباطل هذا هو الخبث. نعم،
ولهذا قال فأما الزبد فيذهب جفاء أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح.
نعم،
وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب لا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به، ولهذا قال وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نعم، هذه أمثال واضحة تقرب هذه الأمور المعنوية إلى أمور حسية، لكن من يعقلها؟ يعقلها العالمون، وما يعقلها إلا العالمون، كما قال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن في القرآن عبرة لكن من يعتبر، في القرآن عظة لكن من يتعظ، في القرآن أمثلة أمثال ينتفع بها لكن من ينتفع بها، وفي هذا إشارة إلى القياس الصحيح، فهذا من أدلة القياس، لأن الأمثال كلها أمثلة للقياس الصحيح، الله عز وجل مثل هذا بذاك لعلة تجمعهما، يبقى هذا من أدلة القياس الصحيح، من أدلة القياس الأمثال، فهذه الأمثال إنما تقرب، هناك وجه شبه بين المثل المضروب وما ضرب له، هناك وجه شبه بين الحق الذي ينزله الله عز وجل بالوحي وبين الماء، بين القلوب وبين الأودية، بين القلوب وبين الأرض وهكذا، هناك شبه وجه شبه بين هذا وذاك. إذن المثال المضروب هنا للحق ما هو يا إخواني؟ أنه ثباته، ثباته ونفي الخبث ما لا ينفع، فإنه لا يجتمع معه، ولهذا الحق لا يجتمع معه شيء من الباطل، إما حق وإما باطل. طب واحد عنده حق وباطل يبقى باطل، إما حق الأمور إما حق وإما باطل، والباطل له درجتان، باطل محض وباطل مختلط بحق، باطل محض وباطل مختلط بحق. إذن إذا اختلط الحق بالباطل فالحكم ماذا؟ أنه باطل، أما الحق ما يقبل شراكة. كذلك هنا الماء ما قبل شراكة، نفى خبثة، نفى الزبد، ثب والذهب كذلك أيضا نفى، ويبقى الذهب الصافي ويبقى الماء الخالص، يبقى الماء يعلوه زبد والذهب يعلوه الزبد وهو الخبث الذي ينفيه الذهب وينفيه الماء، هذا لا فائدة له، يتفرق ضعيف وتفرق ولا قيمة له، إنما الماء يبقى والذهب يبقى، والذهب يبقى، ولهذا قالوا في الإمام أحمد رحمة الله عليه إن الإمام أحمد دخل النار في محنته، دخل النار فخرج ذهبا أحمر، الخبث ما عنده خبث الحمد لله، خرج ذهبا أحمر، ولهذا قال بعضهم إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء، قام مقام الأنبياء في هذه المحنة العظيمة. إذن الزبد لا يجتمع مع الأصل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ولهذا ضع الحق ولو عرضه مع عرض الباطل، قد يكون الباطل دولة بعض أيام بعض كذا ثم يزول ويبقى الحق، باطل الصوفية إلى اضمحلال، باطل المعتزلة إلى اضمحلال، باطل الأشعرة إلى اضمحلال، كل هذا إلى اضمحلال، لولا أن هناك أهل ضلالة يتكلمون في الاعتزال ما عرف أحد. الناس الحمد لله الناس قربون إلى السنة. الناس تقول لهم ادعوا الله في السماء يقول لك يا رب يا رب. الناس تقول لهم إن الله ينزل السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتشوه نفوسهم لذلك. ما رأينا مسجدا من المساجد اعترض على أحد من أهل السنة ويخطب إن الله يقول إن الله يتكلم فيقولون كيف تقول الله تكلم. العامي العامي اللي ما درس شيء ما يستنكر أن الله يتكلم، ما يستنكر أن الله في السماء. أنتم قابلتم عاميا وحدا على منهج الأشاعرة اللي بيقولوا الأشاعرة 95% يكذبون على الناس، يقولون الأشاعرة 95% من الناس، 95% من الناس. طيب هات لي كل خمسة من كل 100 عامي 95 أشعري. أنا أتحداك لو جبت أشعريا واحدا، عامي بقى على عميته، عامي بقى على عميته. يعني انزل أي عزبة كده من العزب واسأل الناس عن معتقدها في علو الله، هل في أحد سينكر علو الله؟ شوف التحدي إليه. هم يقولون الأشعار 95%، نحن نقول هات 100 عامية، هل يوجد أشعاري واحد عامي فلاح ما درس شيء في حقل؟ قل يا فلاح تعالى، 100 رجل في الحقل، قل يا فلاح تعالى فين ربنا؟ لك في السماء، كلهم يقول الله في السماء. يا رب ربنا مطلع عليك هكذا. ولهذا أمام هذه الحقيقة التي يشهدها كل عامي يلبس هؤلاء فيقولون إنما الإشارة إلى السماء لا لأنه في السماء ولكن لأن السماء قبلة الدعاء. بس قبلة الدعاء، هم يقول يا رب، كل واحد يقول كذا، أما يقول يا رب لأن السماء قبلة الدعاء، ليس أن الله في السماء. شوف المكابرة، انظر المكابرة. لما نقول لهم شوفوا الناس جميعا يقول يا رب، ما في أحد يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، ما في أحد يقول أبدا، ولا أحد يقول يا رب يا رب. أي واحد العامي العامي كل هذا يا رب. المرأة لما تحب أن يكون دعاء مستجابا بعميتها تعمل إيه؟ تقول لك أخلع راسي شعري في البيت، يعني تطلع كده وتقول يا رب، وتخلع راسها تقول يا رب يا رب. يكابرون هذا فيقولون هذا لأن السماء قبلته الدعاء ليس لأن الله في السماء. أنا أقول لك أتحداك هات لي أشعريا من العوام. إنما الأشاعرة من تلوثت عقائدهم في الدراسة. هات لي معتزليا يقول الله ما يرحم، الله ما يعلم، الله رحيم يرحم. لا هات لي عاميا يقول الله رحيم ما يرحم، الله عليم ما يعلم، عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، قدير بلا قدرة. بالله عليكم بالله عليكم كيف يكون هذا؟ عليم بلا علم، عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، كيف هذا؟ يعني كيف رحيم بلا رحمة؟ إذا ما معنى رحيم؟ طيب ما معنى رحيم؟ تقرأه خلاص. أعلام، أسماء الله أعلام مجردة عن المعان، لأن المعان المعاني هذه لو قلنا بها لاقتضى حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى لأنها محدثة. يبقى إذن لو قلنا الله بيرحم إذن تحل فيه رحمة، تحل فيه قدرة، يحل فيه كذا، وهذه مخلوقة إذن تحل فيه الحوادث. وبنوا عقيدتهم على هذا وصدقوا أنفسهم. أنت لقيت عاميا، العام بيجادلنا في وسائل المواصلات، يجادلك في حاكم والأسعار والظلم وكذا، هذا قضية العام. طب اثنين طبعا، وده أيضا بيرجع أنه مضحوك عليه بهذا، أو النفوس عموما بتميل إلى الجمع والأموال وتريد أن تكون كل شيء مجاني. طيب أو تجد العامي يجادلك في التوحيد، توحيد إذا قلت لا نذهب إلى أموات ولا إلى كذا، يقولون هؤلاء أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ولا هم يحزنون، يجادلونك في هذا الباب. لكن في عامي أشعري، في عامي تجده معتزليا، عامي جهمي، فين هذا؟ عامي جبري يقول الله عز وجل لا يخلق ولا يقدر أفعال العباد؟ هذا معروف. حتى العامية يقول لك إيه؟ العامية العوام يقول لك المكتوب على الجبين لابد تشوفه العي. هذا عندهم مكتوب على الجبين، يعني عندهم كل شيء بقدر، عندهم كل شيء بقدر بغض النظر يعني عن تقييم هذه العبارة. نعم. فالشاهد أن الحق يبقى مهما عورض بلا الباطل فإنه يبقى والحمد لله. ولهذا ما على الداعية إلى الله على منهج السلف إلا أن يعمد إلى الحق فيدرسه، إلى الحق فيخبر الناس به ويثبت على ذلك، هذا باق لو قامت الدنيا كلها تعارضه. ليه يا أخواني؟ أولا لأنه حق يتفق مع الحمد لله الفطر والعقول الصريحة والفضل عن القرآن والسنة. الأمر الثاني أن الله ناصره، الذي ينصر الحق ليس دولة، الذي ينصر الحق ليس أشخاص، ليس أشخاص ينصرون الحق فيوكل الحق إليهم في النصرة، إنما الله نعم يقيد، الله ينصر حق بأناس لكن الله ثبتهم والله أقامهم والله جعل لهم القبول والله والله والله، لكن كل هذا يعود إلى نصرة الله عز وجل الحق وتثبيت له. نعم. ولهذا فإنه اطمئن مهما تكالب أعداء الدين، مهما تكالب أعداء الدين على رد الحق فلن يستطيعوا لذلك سبيل، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيل أبدا. الحق باق يا إخوان، الحق باق، أبشروا الحق باق. هل ممكن الأمة تجتمع على الضلالة؟ هذا مستحيل. هل ممكن أهل الضلالة والكفر وكذا هل لهم أن يقضوا على الحق فلا يبقى حق على وجه الأرض؟ من ظن بالله ذلك فقد ظن، فمن ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، كما قال ابن القيم من ظن أن الله يدير الحق يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل مع الحق فقد ظن بالله ظن السوء، يظنون بالله ظن الجاهلية، فقد ظن بالله ظن الجاهلية. نعم.
قال بعض السلف كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله، وهو قوله فأما الزبد فيذهب جفاء وهو الشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين، وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويطرق خبثه في النار، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يقول احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة ومما يوقدون عليه في النار، فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد، فللنحاس والحديد خبث، فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء، فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة، وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت، فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله والعمل السيء يضمحل عن أهله، كما يذهب هذا الزبد، فكذلك الهدى والحق جاء من عند الله، فمن عمل بالحق كان له ويبقى كل ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض، وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج جيده فينتفع به، كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال، فيزيغ الباطل ويهلك وينتفع أهل الحق بالحق.
هذا أثر الحق أنه ينتفع به أهله، وأثر الباطل أنه لا ينتفع به أهله بل يضر ذلك أهله. لكن هناك وجه آخر المثل، ما هو؟ ما هو؟ أن الحق ما ينسب إليه من باطل فإن الحق ينفيه، فإن الباطل لا يجتمع مع الحق، فإذا جاء واحد يقول الحق أنك تنزه الله عز وجل بتعطيل الصفات، رد الحق هذا وقال بل ننزه الله عز وجل بإثبات الصفات لا بتعطيل الصفات. فإن التعطيل ليس تنزيها، التعطيل نقص، كونك تعطل الله عز وجل عن صفاته هذا نقص، لأنك لو عطلت الله عن صفاته عطلت عن وجوده، إذ كل موجود وكل ذات لها صفات. فإذا قلت في ذات ليس لها صفات قل هي غير موجودة، لأن من لا صفة له لا وجود له. وكذلك التمثيل، فإذا جاء من يقول نثبت ما أثبته الله لنفسه لكن على وجه لا يتميز به خالق مع المخلوق، لأننا لا نفهم من اليدين إلا ما نرى ولا نفهم من الوجه إلا ما نرى، جاء الحق فنفى ذلك وقال الحق قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإذا الحق ينفي التعطيل وينفي التمثيل، فيقول الحق بأننا ننزه بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل. إذا نجمع بين الإثبات والتنزيه، نثبت ولكن لا نمثل، وننزه ولكن لا نعطل. ولهذا كان المعطل كما قال شيخ سام، كان المعطل في الحقيقة عابدا عدما، وكان المثير عابدا صنما نحت معبودا من عندي وتخيل على صورة ما. ولهذا قال شيخ الإسلام والمعطل أعمى والممثل أعشى. المعطل أعمى والممثل أعشى، ولهذا التعطيل أكثر من التمثيل، تعطيل أكثر للي بيعود إلى أن الله عدم، إنما التمثيل لا، الله موجود لكن ليس على صفته. فالتمثيل في إثبات وجود الذات لكن ناقصة، أما التعطيل في نفي الذات، لأن مقتضى التعطيل نفي الذات أنه لا ذات موجودة، إذ كل ذات موجودة فلها صفة. ولهذا فالتعطيل في الكفر أكفر، المعطل أكفر من الممثل. ولهذا يقول شيخ الإسلام والمعطل أعمى والممثل أعشى، لكن المعطل أعمى. نعم.
وكذلك
فإذا تفسيرها الحق ينفى أي باطل يلتصق به. نسبوا إلى الحق أشياء كثيرة، نسبوا إليها التعطيل التمثيل، نسبوا إليها الخروج على السلطان، نسبوا إليها الإرجاء، نسبوا إليها الأشاعرة. ولهذا ما في شيء اسمه الأشاعرة للسنة، ما عندنا الأشاعرة للسنة ولا عندنا مرجعة للسنة ولا عندنا صوفية أهل السنة، ما عندنا شيء من هذا. الحق ينفي الباطل بكل صوره، عندنا السنة فقط، أي وصف يلتصق بالسنة زبد، تنفيه السنة، السنة تنفيه، ما يمكن يستقر بالسنة. ما للسنة والإرجاء حتى تقول مرجعة للسنة؟ ما للسنة والتصوف حتى تقول صوفية للسنة؟ ما للسنة والأشاعرة؟ السنة ما هي؟ كما عرفها الأئمة، قال مالك رحمه تعالى ما لا اسم له إلا السنة. يبقى إخواني أي شيء يلتصق بالسنة هذا زبد، الحق هذا السنة تنفيه، تنفيه، ما في سنة مع حزبية، ما في سنة مع إرجائية، ما في سنة مع خروج، ما في سنة مع اعتزال، ما في سنة مع تصوف، ما في سنة. لو كان في سنة مع تصوف لكان التصوف سنة، لكان الإرجاء سنة، لكان الخروج سنة. ولهذا من انتسب إلى شيء من هذه المذاهب فهذا مبتدع، لا يقال هذا سني، ولا يقال سني في كذا مبتدع في كذا، لا يقال، ما في واحد اسمه سني مبتدع، لكن في سني وقع في بدعة، في مبتدع قال سنة. تابوا يا اخواني بارك الله فيكم، سني مبتدع هذا حكم تحكم على واحد من السني مبتدع، يعني ايه يعني السني مبتدع؟ ما ادري، نصف سني ونصف مبتدع ولا ثلاثة أربعة سنة سني وربع مبتدع؟ ما في سني مبتدع، لكن في سني وقع في بدعة لا يعلمها، ما يعلم عنها، فهذا وقع في قول هو بدعة، وقع في فعل هو بدعة، فلا تقع البدعة عليه حتى تتوافر رشد وتنتفي الموانع. في مبتدع يقول سنة، ولهذا الأشاعرة يقال هم أهل السنة أو أهل سنة، فيما وافقوا في أهل السنة وهم أهل بدعة فيما وافقوا في أهل بدعة. لا، نقول الأشاعرة هم أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا، لكن الحكم هم أهل بدعة وافقوا السنة في كذا. طب والسني إذا وقع في بدعة، نقول هذا سني وقع في بدعة بالقول أو بالفعل، لكن فلان سني مبتدع، فلان كافر مؤمن، لا، لكن فلان مؤمن عند خصلة من خصال الكفر قالها ولا يدري عنها إن كانت أكبر، وفي الأصغر قد تجتمع، فالأصغر يجتمع مع الإيمان والأكبر لا يجتمع مع الإيمان، لا يجتمع الكفر أكبر مع الإيمان، لكن الأصغر يجتمع مع الإيمان لكن يكون إيمانا ناقصا، إيمانا ناقصا. كفر أصغر يجتمع مع الإيمان فلا يكون صاحبه كافرا كفرا يخرج عن ملة، لكن الأكبر ما يجتمع مع الإيمان أبدا، كفر أكبر ما يجتمع مع الإيمان، يا مؤمن يا كافر. لكن مؤمن أتى خصلة من خصال الكفر شعبة، نعم، لكن لا يعلم عنها، ما يدري عنها، فنقول قال كفرا فعل كفرا، فلا يقع الكفر عليه حتى توافر شروط انتهى في الموانع. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال كفرا، لكن لا يقع الكفر عليه. سب الله ورسوله إكراها يبقى قال كفرا، لكن لا يقع الكفر عليه. نعم، إذن هذا مثل الحق والباطل، والباطل ما ينسب إلى الحق أبدا، ما يكون على باطل ويقول لك أنا عندي حق أو كذا أبدا. نعم، يبقى الباطل هذا مثل مثل الزبد ينفى، ومثل الحق مثل الذهب، هذا ذهب وهذا زبد، هذا ماء وهذا زبد. سالت أوديتهم بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، طافي كده على زبد. شوفوا انتم الماء لو بيندفع بقوة بتشوف انت على الرغاوي والأشياء، أوراق شجر أو كذا، وبينفع وروح ويبقى الماء. وكذلك مما يقلون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، زبد مثل كذلك أيضا له زبد، خبيث الذهب ينفي الخبث والحديد ينفي الخبث وكذا، كما قال النبي كما ينفي تنفي النار خبث الذهب الحديد والذهب والفض. كذلك العمرة إن كان الإنسان محتسبا فيها، والحج إذا كان الإنسان محتسبا فيه، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، حج العمر ينفيان الذنوب والفقر، ولهذا الواحد ينفق في الحج والله يخلف عليه، مما ينفى به الفقر الحج، مع أن الحج تنفق فيه، لكن حج المبرور، حج المبرور. نعم.
وكذلك روي في تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائيا،
ناريا ومائيا،
وهما قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا.
دائما الأضرار في القرآن كثيرة بالنار والماء، المثل الناري المثل الماء، في البقرة النار والماء، هنا النار والماء، في سورة النور الماء والنار، في سورة النور الماء، والذين كفروا عملهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء، طيب هذا في السراب، مائي أيضا آخر، لا مائي آخر، وهو
أو كظلمات في بحر،
أو كظلمات في بحر يجي يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج هذا لم يكثر، مثل للمعاند ومثل للمقلد. نعم،
قال وهما قول مثلهم،
ضرب مثلين هنا مائيين. نعم،
وهما قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ثم قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين، أحدهما قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الآية، والسراب إنما يكون في شدة الحر، ولهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود يوم القيامة فما تريدون، فيقولون أي ربنا عطشنا فاسقنا، فيقال ألا تريدون، فيريدون النار فإذا هي كالسراب يحطم بعضها بعضا. ثم قال في المثل الآخر: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، الآية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فهذا مثل مائي. وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد ورابي إسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار وهلم عن النار، هلم فتغلبوني فتقحمون فيها
فتقتحمون
فيها.
سبحان الله، مع حرصه صلى الله عليه وسلم أن يبعدهم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني، أي من لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل الأمة، لكن من لم يستجب لرسول الله فتقتحمون فيها. فالنبي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين خير بيان، لكن بعض الناس سبحان الله لا ينتفع بهذا، يأبى إلا أن يقع في النار. كل يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم.
وأخرجه في الصحيحين أيضا: فهذا مثل ناري.
نعم.
شيخنا عبرت
يبقى إذن بيّن الله سبحانه وتعالى الحق والباطل وضرب الأمثلة الحق والباطل، لأن كما قلنا أخص ما في القرآن، أخص ما في الشريعة أن تميز بين الحق والباطل، ولهذا الذي لا تمييز له بين الحق والباطل من تفع بالقرآن ولا بالسنة. إخواني، قضية الكفر الشرك والتوحيد، السنة والبدعة، طاعة والمعصية، دي أخص ما في القرآن، تمييز هذا هو الفرقان. إيه فائدة العلم إلى الفرقان؟ إيه فائدة الهداية إلى الفرقان؟ فإن من لم يهدى للحق كان أعمى، أفمن يعلم أنما أنزلك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن القضية هذه هي أخص ما في القرآن والسنة، فإذا جئنا نهمش هذه القضية، يا أخي ما تشغل بالك بهذا، المهم صلي صلي، المهم احفظ القرآن، المهم اقرأ القرآن، المهم اعتمر، ها أتقوم بعمل مائدة السنة هذه في رمضان، هل تذبح ذبيحة وتزع الفقراء؟ ويصعب على الناس الكلام في قضية الحق والباطل، فلان مبتدع فلان سني، فلان على التوحيد فلان على الشرك، هذه بدعة هذه سنة، يصعب على الناس هذا. الناس يريدون ماذا؟ يريدون ألا نتكلم في باطلها، مش يريدون أن نتكلم في السنة والبدعة. انتبه، اللي بيحكي الوسطية والمثالية، أنا أحترم الرأي الآخر، أنا أقدر الرأي الآخر، شوف يقدرون الرأي الآخر إلا أن يكون الرأي الآخر السنة. الجماعة بتوع الرأي الآخر دول، نعم، وحرية الفكر دول وحرية الرأي، ادخل برأي السنة، طبعا هم مو برأي بس من باب التنزل، يعني ادخل برأي السنة، حرية الفكر، ادخل بعرض السنة، انت والآخر ادخل بالسنة، لست بالآخر ولا لرأيك سمح. ليه؟ لأن هذا ينفي كل باطل، فهم يشتركون في معارضتك، يشتركون في معارضتك. قد تجد تصالحا بين الأشعرة والمعتزلة، قد تجد تصالحا بين جميع الطوائف، قد تجد، لكن لا يمكن تجد تصالحا مع الحق، لأن الحق يهدم، جميع العروش. فلهذا كتب أبو علي أتحداك لو واحد أظهر المثالية يا أخي أنتم كذا لابد يقبل الآخر يا أخي ما لازم رأي. قال الإمام الشافعي رحمه الله رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأيك صواب يحتمل الخطأ. ما شاء الله المثالية هذه. وهل قال الشافعي هذا أم لا؟ المهم يقولون هكذا. طيب جيدة يعني أنت أنا والأشعار هنبقى حبايب عندك ها؟ يعني أنت توليني نعم وتقبلني صح وإحنا إخو عادي نعم وتقدم السلف يا أشعاري وتقف وراف الصلاة وكذا صح صح ها صح. لا أبدا هو يلزمك أن تقبله لكن يحرم عليه أن يقبلك. هات لي أشعاري قبلك كده هات لي صوفيا قبلك هات واحد من أهل بدع قبل السنة. يا أخوان هو فين هذا هو فين هذا ما يقبل. يقبل في حالة واحدة إذا كان ضعيفا يقول أقبلك بشرط أن تسكت عن بطيلي أن تسكت عن بطيلي. فالشاهد أن حرية فكر حرية رأي حرية كذا هذا كله إذا جاء إلى السنة وإلى الحق فلا يسمح لك. نعم.
عبارة شيخ المكتوب على الجبين شيخ العثيمين سئل عنها في المناهي اللفظية.
نعم في جاءت بعض الآثار في هذا لكن لا أظنها تصح.
قال لكن سؤال ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة المكتوبة على الجبين لابد أن تراه العين. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا وردت فيه آثار أنه يكتب على الجبين ما يكون على الإنسان لكن الآثار هذه ليست إلى ذلك في الصحة.
نعم.
بحيث يعتقد الإنسان مدلولها فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد.
انتهى. نعم لكن هو مراد العام يا إخوان يعني المكتوب لابد تشوفه بس هم يجيبون سجع يعني مكتوب على الجبين لابد ترى العين يأتون بالسجع لكن هو قصده من هذا إيه؟ قصده من هذا أن الله كتب مقادير كل شيء وأن هذا المكتوب لابد من وقوع يعني هذا المقصود. إنما حقيقة أنه مكتوب جاء في بعض الأثار لكن لا تخلو من مقال. نعم نعم الأمثال أبو صح صح ما احنا نبهنا قلنا بأن الأمثال أدلة على القياس. ليه؟ الجامع بينهما هذا الحق هذا الأمر المعنوي بالأمر المحسوس لعلة تجمعهما. صحيح من أمثلة القياس من أدلة القياس الأمثال.
قال تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى
لكن الله ليس له قياس تمثيل ليس له قياس تمثيل والله المثل الأعلى. الله ما له قياس تمثيل ولا قياس الشمول الذي يساوي جميع الأفراد وإنما قياس الأولى. فالقياس ثلاثة قياس أولى فكل ما هو صفة مدح في المخلوق فالله أولى بها شريطة أن يكون محلا قابلا لذلك و كل صفة نقص في المخلوق فالله عز وجل أولى أن ينزه عنها بالضابط أيضا. هذا قياس أولى. أما قياس الشمول الذي يشمل جميع الأفراد فتقول حياته كحياتنا من كل وجه علمه كعلمنا لا فإنه لا يشمل. أما قياس التمثيل كذلك فصفته كصفاتنا فليس كذلك فينفى قياس التمثيل ليس كمثيل شيء السميع البصير وينفى قياس الشمول إنما أصل المعنى موجود. ولهذا العلم من حيث هو علم معناه معروف فإن أضيف إلى الله فإنه يقيد ويخص وإذا أضيف إلى العبد فإنه يقيد ويخص. العلم من حيث هو إدراك فإن أضفت إلى الله أضفت إلى المخلوق هنا وقع التميز بين علم الله وبين علم المخلوق. القدرة معروف أن القدرة لكن إن أضيفت إلى الله القدرة من حيث القدرة، فإن أضفتها إلى الله كان له ما يليق به، وإن أضفتها إلى المخلوق كان له ما يليق به. فليس كقدرته قدرة، وليس كعلمه علم، وليس كسمعه سمع. نعم. يعني كيف لا نخرج عنه؟ تقصد نقتصر على الأمثال الموجودة؟ هذا قلة فقه، هذا اللي يقول أهل الظاهر. فمنهم من يرفض القياس، ومنهم من يأخذ من القياس ما جاء به الدليل. لما تأتيهم بأدلة من القرآن والسنة على القياس يقولون نحن نتوقف على أمثلة القرآن والسنة، أقيسة القرآن والسنة. هذا غباء أصلا، هذا ضرب أمثال. خذ منه فائدة وهو صحة القياس إذا كان قياسا معتبرا، لكن نقتصر. تقول لو مثلا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال لما قال وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لون ولده، عن ولد جاء له لون بخلاف أولاده، فقال النبي هل لك من إبل؟ فقال نقتصر على هذا. كل مثل في القرآن والسنة نقتصر عليه، هذا غباء أصلا. ولأنه تعطيل القاعدة الكلية، وهي هذه قاعدة عظيمة جدا ينطلق من القياس، ألا وهي أن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين. عموم قاعدة كلية في الشريعة أن الشارع لا يفرق بين متماثلين. الشرع والعقل الصريح هكذا، ألحق النظير بنظيره، معروف هذا، معروف ألحق النظير بنظيره. لو فرقت بين متماثلين أنكر عليك، ينكر عليك. لو فرقت بين متماثلين ينكر عليك. فالشريعة لا تفرق بين متماثلين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري انظر الأشباه والنظائر، ألحق هذا بذاك، ألحق النظير بنظيره. ده معروف. الشارع لا يمكن يأتي على نظيرين وعلى متماثلين فيجعل لهذا حكما ولهذا حكما يخالف، أبدا، مستحيل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، وقال من أعدى الأول، لا يمكن يكون حكم هذا هو حكم ذاك وهما متماثلان. لكن العلماء قالوا هذا محمول على معنى وهذا محمول على معنى، ففر من المجذوم هذا في إثبات أن العدوى سبب لهذا فر، ومن أعدى الأول في أن هذا السبب لا يعمل بنفسه وإنما بإذن الله، فقد يوجد السبب ولا يوجد الشيء. لكن هناك أمران متماثلان والشرع فرق بينهم في الحكم، لم يأتي الشرع بهذا، وهذا أكبر قواعد القياس. الحق النظير بنظيره، قياس فرع لم يرد في نص على أصل ورد فيه النص لعلة تجمعهما في الحكم. ومن هنا نجد من أوسع أحكام الشريعة ما قام على القياس. ولهذا أهل الظاهر لما عطلوا هذا أضحكوا على أنفسهم الصبيان، أضحكوا على أنفسهم، لأنهم لما جمدوا على ظواهر النصوص مع أنهم يخالفون ظواهر النصوص، لما جمدوا على ذلك أضحكوا الناس. نعم.
قال تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال للذين استجابوا لربهم، أي أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الحسنى.
يعني اجتمع لهم ماذا؟ تصديق الأخبار وامتثال الأحكام. والقرآن كله لا يخرج عن هذين الأمرين. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهم جمعوا بين الأمرين، بين تصديق الأخبار وامتثال الأحكام. استجابوا لربهم، فصدقوا الأخبار، استجابوا لربهم فانقادوا في الأحكام. ده خلاصة الدين. نعم. الحسنى
فلهم الحسنى وهو الجزاء الحسن، كما قال تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله والذين لم يستجبوا
وقل الحسنى هي الجنة لذا استجدوا من الحسنى، ولا شك أن هذا أعلى الجزاء الجنة. ولهذا قال ابن الجوزي وفي الحسنى ثلاثة أقوال، أحد أنها الجنة قاله ابن عباس والجمهور، والثاني أنها الحياة والرزق قاله مجاهد، والثالث كل خير من الجنة فما دونه قاله أبو عبيد. طب والزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسن حسنى وزياد النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
وقوله والذين لم يستجيبوا له أي لم يطيعوا الله لو أن لهم،
كل في التفريق بين الذين استجابوا والذين لم يستجيبوا، الذين آمنوا والذين كفروا والذين نافقوا، صراط المؤمنين المنعم عليهم وصراط المغضوب عليهم. القرآن كل القرآن كل الحقيقة دي، القرآن كله عشان تبدع وتضلل وتمدح وتثني، هو ده القرآن. فأنا ما أدري في شيخ يهمش هذه القضية ثم يكون سلبيا. لا تسألوني عن هذه الأشياء، لا نريد أن نشغل الشباب بهذه المسألة، نريد أن نتعلم. نتعلم ما هو نحن نتعلم؟ نتعلم ما تمر بنا آية يا إخواني، إلى والمطلوب منك أن تميز، ولا في علم عندكم آخر؟ يعني نتعلم. نتعلم في عندكم علم يقول لا تتكلم في أحد؟ العلم الذي عند السلف إذا سكت أنت كما قال أحمد بن حنبل وسكت أنا فما تعرف نفس الحق. العلم الذي عند السلف اسمه علم الجرح والتعديل، اسمه علم الرجال، علم الرجال هذا العلم عند السلف. لكن تعلم 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 ايه؟ انا اعلم ابني لما دخل مدارس من يحب ومن يعاد، انا اعلمه من يحب ومن يعاد، اعلمه هذا، اعلمه لما اجي افتح مقطعا لاحد الناس يقول يا ابي هذا سني ولا مبتدع، اقول هذا سني او هذا مبتدع، بس بنسمعه لنرد عليه. يتعلم ما السنة ما البدعة. فجعلوا العلم شيئا، وهذا الأمر الذي أخص القرآن شيئا آخر. شيخ يتكلم كلاما في أبواب العلم ولا يتعرض لأخص قضية في القرآن، طيلت حياتي 40 سنة ما في حركة، ما في حياة، ما في. ولهذا تجد لو قامت فتن طلابه في الميادين، طلابه مع أتباع كل ناعق أو ساكتوا مميعون، لا اللي تجده ما عند الفرقان تجد طلابه أتباع كل ناعق يكثرون سواد أي أحد يكثرون. ليه؟ لأنه ما تحلموا الفرقان، بل جعلهم تعلم الفرقان من الفرقة، هذا الذي يفرق الأم. يا شباب ما تنشغلوا بهذا، اهتموا بالعلم وتزكيه النفوس. ومن ذا الذي ترضى سجاه كلها؟ تعلموا يا شباب، ما اتركوا هذا لعلمائنا، هذا موجود للعلماء، لا تنشغلوا بهذا الأمر، تعلموا. طيب أنت تعلمت يا شيخ قل لنا. طب احنا لن نتكلم في الرجال لاننا ما تعلمنا، سنتعلم ان شاء الله وبعدين نتكلم في الرجال، ولا ايه رايك؟ ايوه نعم، انت تعلمت وعرفت، ستعلم بعد ذلك الرجال. طب وانت تعلمت ولا ما تعلمت يا شيخ؟ تعلمت، اين الرجال؟ اين الكلام في الرجال؟ عرفنا الاخوان منك؟ والله يا اخواني في بعض المشايخ ما تعرف منها، لا تعرف الاخوان منها ولا التبليغ منها ولا الخوارج منها ولا. يبقى في المملكة ما مر قال سلمان ولا صفر ولا قال عائض ولا قال شيء. هذا عجيب. احنا لا نصبر، ما عندنا سلمان ونتكلم في سلمان، ما عندنا صفر ونتكلم في صفر. ليه؟ ما عندنا صفر، لكن عندنا من يذهب الى صفر، عندنا من يأتي من عند صفر، عندنا من يقرأ لصفر. وهؤلاء عندنا من يقرأ لابن لازم، عندنا من يقتنع لابن لازم. ولهذا بعضهم يهرب، ها إن قلت ماذا تقول في شيخ فلان؟ يقول اسألوا عنه أهل مصر، سألوا عنه أهل مصر، سألوا عنه أهل الكويت، سألوا عنه أهل، يعني يسأل عنه، يعني أنت جاهل بحاله؟ ما في مشكلة أنت جاهل، لكن قل اسأل عنه أهل العلم. لكن هذا هروب مقنع، هذا هروب مقنع، مثل ما يقرر سلم الطويل كثيرا كده، انتوا عندكم هناك واحنا عندنا هناك، ما لناش دعوه، احنا ما خلصنا اللي عندنا، احنا عندنا يعني نتكلم في اللي عندنا، ما نتكلم في اهل مصر. لما ماذا؟ لما حوصر يتكلم في الثناء على رسلان، لما قيل له هذه ضلالات رسلان، ما موقفك منها؟ قال انا من مكلف ادخل بين رسلان والشام، انا من هو انت كلية تدخل بين رسلان والشام؟ قلنا له ما انتدبناك، انا ما انتدبتك، انا حينما انتدب العلماء، انا ما انتدبك، لكن انت شهدت شهادة بين يدي الله، ونحن ننصحك لعلك ما تعرف هذا الرجل، ونتكلم معه برفق لعلك ما تعرف حاله، خذ حاله وقل لنا ما موقفك منه بعد حاله. انا ما اسمع، انا ما اتكلم، انا ما ليه؟ وما لماذا تكلمت؟ هذه شهادة. ولهذا اخواني ليست الجريمة ان تجرح فقط بلا دليل، الجريمة ان تعدل كذلك. ولهذا تجد دايما الحط على التجريح، الى غلات التجريح، ما تجد الى غلات التعديل ابدا. لا يا اخواني، التجريح بلا دليل والتعديل بلا دليل كل منهما جريمة ان عدلت وان جرحت. اللهم يسألني لماذا، قواعد بقى، اللهم يسألني لماذا لم تبدع فلانا، لكن سيسألني لماذا بدعت فلانا. فلهذا هو بياخذ طريق السلامة، لأن الله ما يسأله لماذا لم تبدع فلانا. شوف يا اخواني، شوف الجهل بالسنة، الله سيسألك لما لم تبدع فلانا وقد قامت الأدلة على التبديع، ولما بدعت فلانا وقد قامت الأدلة على عدم تبديع. الله سيسألك لما بدعت ولما لم تبدع، لما كفرت ولما لم تكفر، لما أثمت ولما لم تؤثم. الله يسألك عن الاثنين، من اخترع لكم القاعدة هذه؟ من الذي اخترع القاعدة؟ الله سائلي عن لما بدعت، ولن يسألني لماذا لم تبدع. يعني قلت السلام هو الحمد لله، أنه ما بدعت أحد، والله ما فيش في عنقي ماذا؟ حقوق عباد. لا، دعت في عنقك حقوق عباد جلسوا عند ضال، ناسي ولا يا شيخ؟ ناسي يا شيخ، ناسي ان نعرف ان هذا الطبيب لا يتقن طبه، واللي بيذهب اليه بيتضرر بدنه، وانا ساكت والناس بتروح، مش عايز اقطع ارزاق الناس. ناسي يا شيخ والله سيسالني عن فلان راح يتزوج فلانه وانا اعلم انها لا تصلح زوجه لان سمعتها سيئه، واحد جاي من البحيره ولا جاي من الاسكندريه تزوج امراه جارتي وانا اعلم ما عندها وتركت ذلك. الله سائلني بموجب ما قاله النبي في حديث تميم بن أوس الداري كما عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أعمال. منين يأتون القواعد هنا؟ منين يأتون بهذه القواعد؟ من أين يأتون بهذه القواعد؟ الله ما يسألون عن كذا ويسألون عن كذا. من الذي قال هذا؟ من الذي قال؟ الله يسألك عن هؤلاء الذين ذهبوا فتلقوا العلم عن أهل الباطل وأنت ساكت لم تمنعه. ومن لماذا وضع السلف علم الجرح والتعديل، ولا السلف وضع علم الجرح علم التعديل فقط ما في علم جرح، وجعلوا علم الرجال؟ ما معنى علم الرجال يا إخوان؟ العلم بأحوال الرجال، مدحا وقدحا، ولا بأسمائهم وأنسابهم وطبقاتهم يا أخوان، لا، وصفاتهم وأحكامهم، ثقة بخلاف ثقة، كذاب، فالسلف وضعوا علمين، ما يتعلق بجرح ما يتعلق بتعديل، يعني الجانبين، يعني علم الرجال علم بأحوالهم في الجرح والتعديل. وأرى أن هذه القواعد تنتج من أمرين: الأمر الأول الجهل بمنهج السلف، الأمر الثاني اتباع الهوى ومحاولة الفرار. ولن يثبت على هذا، لو مسست بانتقاد جاء علم الجرح والتعديل، جاء علم الجرح والتعديل، جاء الرد القوي، الرد الدامغ، ما لك تحركت، لأن الأمر مسك. لكن لما مس المنهج ما تحركت. نعم.
نعم. وقوله
أمور اجتهادية، لما تلزمون؟ يسأل السلف، يسأل السلف، يقول هذه أمور الزامية لما اجتهادية لما تلزمون. أمور الجرح والتعديل كلها اجتهادية، هناك أمور مقطوع بها قبولا، وهناك أمور مقطوع بها ردا، وهناك أمور محل نظر. يبقى ثلاثة مش واحد بس، ثلاثة مش واحد. فمن قام الدليل على تبديعه هذا مقطوع به، ومن قام الدليل على عدمه هذا مقطوع به، ومن اشتبه أمر واختلف العلماء فيه فهذا محل اجتهاد. ولسنا نختلف هذا، ولسنا نبدع بهذا، ولسنا نضلل بهذا، إذا كانت المسألة مشتبهة. لكن ممكن كما نقول في سائر الأحكام، ليس إثبات الخلاف باعتبار الأقوال بل باعتبار الاعتداد. ابن باز أثنى، ابن عثيمين أثنى على سفر، والعلماء حذروا من سفر. هل هذه مسائل اجتهاد؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الرجل ثبت ما عنه ما يطعن فيه، فكان قول العثيمين على نحو ما سمع، والمثبت مقدم على النافي. إنما قد يختلف الأمر في مسائل اجتهاد. لما تتكلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، لما تتكلم عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي، لما تتكلم في صيغ، لما تتكلم في رجل وقبل اختلاطه واعتراضه وذرويته قبل ولا بعد، يعني مما اشتبه حاله، فأنت تحسن حديثه وغيرك يضعف. هذه مسائل اجتهاد. إنما مسائل يقال فيها ما قال العالم، لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قل، يبقى دي ليست من مسائل الاجتهاد. مثل مسائل فقه. عمر بن الخطاب يقول، ومع ذلك لا يعد خلاف. ابن عمر يقول ولا يعد خلاف. عائشة تقول ولا يعد خلاف. فلا يعتد بال في مسائل الاجتهاد، لا تعد المسألة مسائل الاجتهاد باعتبار الأقوال بل باعتبار الاعتداد بالأقوال. فالخلاف المعتبر المعتد به يخرج مسائل الاجتهاد. هذه لن نبدأ فيها، تنزل على الركبة، تنزل عند مسائل أحكام فيها الاجتهاد. لكن أن تأتي فتقول يا أخي أنت تبدع الحويني والعباد يستقبله ويثنى عليه، لو نقول إذن إيه؟ لو علم العباد ما علم ما لقال مثل ما قل. يبقى إذن عندنا أقسام ثلاثة وليس قسما واحدا. عشان يقول دي مسائل اجتهاد ولا تلزمون بقولكم، لا نلزمك بقولنا، نلزمك بالحق، وإلا لما صح قول عالم نلزم به أبدا. ليه؟ أنت تلزمني بقول أحمد، أنت تلزمني بقول الشافعي، هذا ليس قول الشافعي، هذا ليس قول أحمد، إنما هذا الحق الذي قاله أحمد. يبقى نلزمك بالحق، نلزمك بالحق، ثم نقول له أنت تلزمنا بقولك الآن، تلزمنا ألا نبدع بقولك الآن. ولهذا كل هؤلاء فشل حتى في التقعيد. طب هو يقبل مني، هو بيقول لك الزم بالتبديع والى غلاة التجريح، وما انت بتجرحني ليه؟ انت بتحذر مني ليه؟ طيب ها؟ بما ظهر من دليل. طب وانا بحذر منك بما ظهر من دليل. أصحاب المثل دول لا يقفون عند مثلهم، إنما يحصنون طريقتهم فقط. الآن أنت على الصفحة الفلانية يقول لك ولاة التجريح الذين يلزمون بكذا وراح وجاء والعلماء اختلفوا فيه. طيب تريد أن أقبل قولك، لماذا لا تقبل قولي؟ لماذا جعلتني من غلاة التجريح؟ ألست أنا على قول؟ ألست أنا على قول؟ لماذا إذن تشدد علي؟ أنت تقاعد أن مسألة اجتهادية وبالتالي لا تضلل، لماذا تضللني؟ لأنك أنت تلزم وأنت تلزم، لكن كل هذا كلام باطل. نقول المسائل ثلاثة: مسائل هي محل القبول باتفاق، مسائل هي محل الرد بالاتفاق، مسائل محل الاجتهاد المعتبر مش الأقوال. ولو قال أحمد، ولو قال ابن المدين، ولو قال أبو زرعة، ولو قال البخاري، ولو قال مسلم، ولو قال، ولهذا الذين قالوا زي ما بيقول العدوي هو البخاري معصوم، كل يأخذ من قوله ويرد. هذا النظر البخاري لابد أن نعرف قاعدة مهمة جدا: ليس الحكم على صحيح البخاري راجعا إلى البخاري فقط، فتقول البخاري يرى والبخاري لا يرى، راجع إلى نظر الأمة للبخاري، ثم حكم الأمة على البخاري. حكم الأمة على البخاري ما هو بحكم البخاري نفسه ولا حكم مسلم نفسه. البخاري وضع قر صحيح ومسلم قال أنا بضع صحيح، الأمة تركت، طب ابن خزيمة قال صحيح، ما عندنا صحيح ابن حبان، لكن تعامل الأمة مع هذا زي ذاك. نعم.
وقوله نعم.
إيه ذنب تبدأ إيه؟ ما هي حد من أهل العلم يقول ذنب تبدأ بالعصرية؟ ذنب تبدأ بالعصرية؟ كده بالإطلاق؟ من أجاب عن قاعدة ذنب التبديع بالنفي أو الإثبات بالإطلاق مخطئ. اللي يقول ما في إلزام بالتبديع مخطئ، اللي يقول في إلزام بالتبديع مخطئ. في إلزام بالحق تجريحا وتعديلا، شوف الإلزام بالحق. فإذا صبر حكمي مبنيا على الأدلة والحق لزمك أن تقبله. ومن هنا قبلت الأمة أحكام الأئمة، ومن قامت الأدلة على الثناء عليه ومدحه وعدم تجريحه لزم ذلك. يبقى أيما حكم بني على الأدلة يلزم به الإنسان. فلو جاء أحد من العلم وقالت لأن الإلزام بالتبديع وفتنة الإلزام بالتبديع، يقصد الإلزام بقول الشخص العاري عن الدليل، فأنت تلزم بقول شيخ الطائفة، شيخ الطريقة، الشيخ الذي تحبه بغض النظر عن دليل، لا هذا ما يصلح. إنما الإلزام بالحق، وإلا لو قلنا الإلزام بالتبديع لجزء بالإطلاق يبقى انتهى علم الجرح والتعديل، نسف نسفا فلم يبقى له أثر. والأمة ألزمت بهذا التبديع، جميع أحكام الأئمة مصونة موجود، موجود من حديثه موضوع، من حديثه منكر، من حديثه كذا، موجود الكذاب وموجود الثقة الثبت وموجود كل أحد، موجود هذا وأحكامه موجودة. إنما نقول ما في إلزام، فالقول بالإلزام بالإطلاق باطل مردود، والقول بعدم إلزام بالإطلاق باطل مردود. إنما الإلزام بالحق، قاله الصغير أو قاله الكبير. لكن لأهل التمييع قواعد بيضعونها، إرهاب الناس، زي خبر الأحد كده عند الأشاعرة وزي المجاز عند هؤلاء، يضعون لك إرهابا، إلزام بالتبديع، ده بيلزم بالتبديع. ويجي بعض النقلات عن العلماء في الباب اللي هو ماذا؟ لا يجوز الإلزام فيه بالتبديع ورأي فلان، فيأتون بهذه النصوص، فهم أصحاب هوى، مع أنهم يلزمون الأمة بما ذهبوا إليه. يعني أنت يا من تكتب على الصفحة بتلزمنا أن رأيك ده الصواب، وإني مسلكك هذا هو الصواب، طب ما هو ده إلزام، ما هو ده إلزام. لكن نقول لا نحن ولا أنت الإلزام بالحق والذي يتعين، الإلزام بالحق والذي يتعين. نعم، من؟ صح، هذا هذا الشغل اللي هو ايه؟ الإحالة على واد غير ذي زرعين. أنتم تلزمون بتبديع رسلان مع أن علماء المملكة يعرفون حاله ولم يبدعوا. طيب يبقى هذا رقم واحد، رقم واحد أثبت أن عالما عرف حال واطلع عليه كما اطلعنا عليه ولم يبدع. أثبت، ما هو أصل في ناس ودت أوراق، ما هو أصل، أيوة ده كله ما يصح في باب العلم، ما يصح في العلم، نسود وما قرئ. طيب هات اثبت الاول، اثبت يقول الشيخ ربيع لقد اطلعت على كذا وكذا 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 ورايت انه ليس مبتدع. لقد يقول الشيخ عبيد لقد اطلعت، ده العلم، انما الظن ما يصلح، ما يصلح. مثل الذي يقول وهل يعقل ان ابن حجر يعني ما اطلع، وهل يعقل انه ما يعقلش. يبقى إذن هنا السبب في عدم التبديع هو أن لهم المقام العالي فلهذا لم يبدع. ده كله إحالة على غير علم، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، احنا نتكلم بالعلم عند لطيف، ولهذا احنا ما يعنينا في أي مسألة من المسائل أن تنصر قولك، إنما يعنينا في أي مسألة من المسائل أن تنصر الحق، الحق بالقاعدة اللي عليك وعلى غيرك. يبقى رقم واحد أثبت أن عالما اطلع. كيف أثبت؟ بقوله هات أن عالم اطلع. في اطلع على الضلالات ولم يبدع ولم يضل، أدى واحد. إنما الظن، أنت بتقول الظن أن العلماء اطلعوا فسكت، أنا بقى الظن أن العلماء لم يطلعوا، الظن بالعلماء إن لو اطلعوا لكانوا أشد عليه من المأرب والحلب وغير هؤلاء، لأنه ما يصلون إلى مخالفته، هذا واحد. يبقى نظن بالعلماء الظن الحسن ما الظن السوء. طيب اثنان، اثنان لو اطلع العالم فلم يبدع وكان العلم معك أنت بالزيادة، عندك ما ليس عند العالم، أو العالم لم يبدع بهذا وأنت بدعت ووافق تبديعك الدليل، أي القولين يقدم؟ قول من كان معه الدليل حتى ولو كان صغيرا، لأن الحق حق نتبع. قد يقول أنت بدعت قل معك الدليل بغير جارح، تجرحت غير جارح، والعالم أعلم منك فلهذا لم يعتبر هذا تجريح. نقول صحيح لو كان هذا الواقع، لو كان هذا الواقع، فقد يطلع العالم لما يطلع عليه الآخر، هذا لو كان. لكن إذا كان الواقع على خلاف هذا فالحكم يطابق الواقع تماما، بل يطابق قوله هو وحكمه هو في آخرين، فقد حكمت عليه بما حكم على غيره. يعني أنت الآن هتبدع فلانا بكذا، تمام، صدر منك هذا، أقمت الدنيا وما أقعدتها على سيد قطب اللي قال في موسى عليه الصلاة والسلام، طيب، وضللت سيد قطب بهذا، طيب أنت قلت هذا عينا في سيد قطب ثم زدت عن سيد قطب في أنبياء آخرين، فعلى ما لا تبدع؟ ما حكمك أنت؟ حكمك أنت هنا ومبتدع، طعنت في الصحابة، طب ما حكمك على من يطعن في الصحابة؟ لكنه ما يقصد يا شيخ، ما حكمه على من يقول لا أقصد؟ يبقى إذن في أي أمر من هذه الأمور إن وافق حكم الأدلة وجب القول به ولا يقال إن فلانا اطلع على المبدع، إن فلانا لم يطلع، إن إلى آخره، لأن من معه الدليل يقدم على غيره، كما قيل في أحمد لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا. يبقى تبنى الأمور عقائد، وإلا لو أوردنا هذه الأمور، لو أوردنا هم المميعة بيوردوا كده، بيوردوا إلى ما هو أعلى من ذلك. تعرف بيوردوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ هذا في الرياض ولم يتكلم فيه علماء الرياض، هذا في المملكة ولم يتكلم فيه علماء المملكة. شوف انتبهت، شوف العباءة اتسعت كيف. هذا في المملكة منذ 20 سنة ولم يتكلم فيه علماء المملكة. طيب عايزين نتعلم القاعدة دي عشان نشوفها، لأنه هنقول هذا في مصر ولم يتكلم فيه علماء مصر، هذا في اليمن ولم يتكلم فيه علماء اليمن، هذا في كذا ولم يتكلم فيه كذا. نريد القاعدة دي من كلام العلم عشان نبني عليها. نحن ما نتكلم إلا بقاعدة. طيب هاتوا لنا أن علماء البلد لو لم يصدر عنهم كلام في حال فلان أنه لا يضلل، أنه لا يجرح، هاتوا. ما في. قالوا قاعدة أهل البلد أضر به جرحا وتعديلا، لكن موضعنا سكوتا، لم يتكلموا، إنما أضر به إن جرحوا فهم أضر، وأضر به إن عدلوا، لكن هذا ماذا؟ مسكوت عنه لجهالتهم به، ولهذا لم يحكموا عليه. إنما تقول أهل بلد أضر، أهل بلد أضر صحيح، فإن قدحوا فيه قبل قدحهم، وإن مدحوا قبل مدحهم. طب إذا اختلفوا يبقى نلجأ إلى الترجيح، فأهل بلدي أضر به، لكن المميعة لهم قواعد، المميعة لهم قواعد. يا أخي، يا أخي داود بن جرجيس صمت في الشرك يا أخي، وضع كتابا لجمع أقوال ابن تيمية وابن القيم على ما يريد، جعل ابن تيمية تبعه وجعل ابن القيم تبعه. يا أخي الأشاعرة، أحد الإخوة بيحكي لي حلقة في التلفاز من الأشاعرة والصوفية من دفع ابن تيمية، وجابين 3 بينتقدوا ابن تيمية وجابوهم في حلقة واحدة، الصوف الأشعاري اللي بيدافع عن ابن تيمية والصوف الأشعاري اللي بينتقد ابن تيمية، وجوا مع بعض. طبعا النتيجة معروفة، الصوف الأشعاري يدافع عن ابن تيمية ازاي وبيدافع. فالمهم اشتدوا عليه الصوف الأشعاري، اشتد على الصوف الأشعاري في شأن ابن تيمية. ابن تيمية يقول، ابن تيمية يقول، ابن تيمية يقول، فما ردك؟ فقال له ما بقى الرد؟ ما هو الرد؟ انه يا جماعة ابن تيمية كان في عصر تطار، وكان فيه قتال، وكان فيه حروب، والرجل قام بجود مشكور، والرجل كذا 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 كذا، ولا يعني انه لا يخطئ. نعم دي اخطاء، بس الرجل ليس معصوما، الرجل كان في ايام التتار وكان له جهود وكان له كذا، فنعم احنا نسلم بهذه الاشياء، ولكن الرجل له جهود. يعني قاعدة عرفية، يعني لا تذبحوا الرجل، قدروا عصر الرجل، قدروا ماذا كان عند الرجل. هذا الدفاع عن ابن تيمية، هذا الذي دافع عن ابن تيمية. نعم نعم اقرأ.
وقوله والذين لم يستجيبوا له، أي لم يطيعوا الله، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، أي في الدار الآخرة، لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا به، ولكن لا يتقبل منهم، لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أولئك لهم سوء الحساب، أي في الدار الآخرة، أي يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير، ومن نوقش الحساب عذب. ولهذا قال ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
وقد فرق النبي بين النقاش الحسابي والعرض، ولهذا قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأهله مسرورا؟ يعني ما عذبه ويحاسب حسابا يسيرا. فقال: ذاك العرض، هذا العرض. نعم.
قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
تبهتم يا إخواني؟ شوف يا إخواني، سبحان الله، شوف يا إخواني، أهو إحنا قرأنا الآن إيه؟ شوف: أنزل من السماء ماء فسددهم بالقضية فاحتمل السيل زبد ربيع إلى أن قال كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى قضية إيه يا إخوان؟ تمييز بين الحق والباطل. طيب خذ الآية اللي بعدها. قرأنا إيه؟ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم. تقسيم الناس إلى مستجيب وغير مستجيب. طيب خذ الآية هذه أيضا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكروا أولو الألباب. ثم ذكر صفات أولو الألباب، ثم يأتيك بعد ذلك: والذين ينقضون عهد الله من بعد الميثاق. ثم ذكر هؤلاء، ثم ذكر هؤلاء، ثم يأتي بعد ذلك الآية: الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا. قوم فرحوا الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا، طيب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم، الذين آمنوا عملوا صحة طوبى لهم. امشي في القرآن، هو دي القضية، هي قضية واحدة أصلا، قضية واحدة. نعم، لكن مهم أن الكلام يبنى على العلم، كلام في المقبول والمردود لابد أن يبنى على علم وقواعد أهل العلم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق، أي الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا، لا يضاد شيء منه شيئا آخر، فأخباره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل،
كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب.
عدلا في الطلب يعني في الأحكام، عدلا في الطلب يعني في الأحكام. نعم.
فلا يستوي من تحقق،
لأن الطلب طلب فعل وطلب ترك، طلب فعل وطلب ترك، والأحكام ماذا؟ افعل ولا تفعل. الأحكام هي افعل ولا تفعل. نعم.
فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه من قبله.
لكن أعمى هنا أعمى القلب، أعمى البصيرة، ليس أعمى البصر. أعمى البصر قد يؤتى بصيرة عظيمة. قال تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
ولو فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبعه، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال في هذه الآية الكريمة: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفهذا كهذا لا استواء.
لا استواء. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. انظروا إلى الكلمة هذه يا أخواني الحية الجميلة. نعم. قال: فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير، هذا واحد، ولا يفهم، هذا اثنان، ولو فهمه من قاد له، ثلاث، ولا صدقه ولا اتبعه. فهو ابتداء لا يهتدي إليه، ثم لا يفهمه، لا يفهم ما فيه، أي فهم انقياد، أي فهم اتباع، فهما يقوده إلى الاتباع، ليس فهم المراد والألفاظ ومعاني الكلمات، لكن فهم ماذا؟ الانقياد الذي يقودك إلى الحق. ما كل من قرأ القرآن فهم فهم انقياد، فانقاد إلى ما فيه أبدا. ولهذا جميع الكفار فهموا المراد من القرآن لكنهم لم ينقادوا، فهموا ما جاء به النبي من التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن فهموا أن النبي يريد أن يكون أن تكون معبودات معبودا واحدا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله. ولهذا لما قال النبي لأبي طالب في حديث المسير بن حزن عند البخاري يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بعند الله، ماذا قال أبو جهل يا أخوان؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قال له لا تقل لا إله إلا الله. نعم.
وقوله إنما،
طب ولو فهم فهم بيان من قاد فهم انقياد ولا صدق ولا اتبع، قل هل أنبئكم لأخسرين أعمالا الذين ضل سعوا في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
وقوله إنما يتذكر أولو الألباب أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه.
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم اجعلنا من هؤلاء بفضل وكرم، من أولي الألباب الذين يميزون بين هؤلاء وهؤلاء. الله يجعلنا وياكم من أهل هذه الآية، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك ربك هو الحق، من هذا الصنف ليس الصنف الآخر كمن هو أعمى. وهذا لا يكون يا إخواني إلا بالتجرد عن الهوى. الحق يا إخواني أحق أن يتبع مهما كان، مع شيخك مع غيره مع الأئمة الأربعة مع غيرهم مع الفقهاء السبعة مع غيرهم مع ابن تيمية مع غيره مع الإمام أحمد مع غيره. نحن نحب علماءنا جميعا، طالما نوم علماء السنة نحب علماءنا جميعا، لكن نحن لا نتبعهم الاتباع المطلق. فمن ظهر أنه جانب الصواب فإنك تطرق قوله، لكن مع حفظ قدره مع حفظ قدره. الفارق بين عالم السنة وعالم البدع، عالم السنة لا تتبعه على خطأ لكن لا تسقطه بالخطأ. ولهذا نخطئ علماء السنة ولا نبدع علماء السنة، نخطئ ولا نبدع علماء السنة. إنما زي المأربي والحلبي وكذا يضعون قواعد بقى، نخطئ ولا نبدع يعني مطلق، إلا أهل البدع المعروفين لكنهم يقولون خط اللي هو المنهج الأفيح اللي بيسع الجميع، اللي بيسع الزنداني عند المأربي، اللي وسع منهج المأربي وسع الزنداني، وأن هذا الرجل كان وكان وكان إلى آخره، صار يزأر زئير الأسد ويطالب بالحكم ما أنزل الله وغير ذلك. هذا منهج المأربي يسع الجميع، إلا أهل السنة، ما يسع ربيع بن هادي، هذا ما يسع ربيع بن هادي ولا يسع عبيد الجبري ولا يسع هؤلاء ولا يسع أحمد النجمي، إنما يسع من يريد. فأهل هذه الآية وهم الذين يعلمون أن ما أنزل الله هو الحق ويطبقون ذلك بتطبيق أهل الحق، هؤلاء هم الذين أسعد الناس بهذه الآية، هذه أعظم الصفات. فنحن حينما نقول نبدع نخطئ ولا نبدع، هذا خاص بأهل السنة، أهل السنة هم الذين يخطئون ولا يبدعون. والمراد بماذا بأهل السنة الذين يخطئون ولا يبدعون؟ هو من مات ولم تقم حجة عليه، أو كان حيا ولم تقم حجة عليه. إنما لو قامت حجة على رجل يحكم له بالسنة في أمر يطعن به في الرجل ثم أصر خرج من السنة. صاحب السنة ليس له حصانة دائمة يقال صاحب السنة بإطلاق يخطأ ولا يبدع، إنما هذا في الذي لم تقم عليه حجة فمات، أو كان حيا فلم تقم حجة عليه، لم يبلغه الدليل، لم يبلغه الدليل، أما من بلغه الدليل حكم عليه به. نعم نكتفي بهذا القدر. الحق ايه؟ لا شك الله ذكر أدلة الحق كأنها البرق والرعد. نعم.